السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الأمن والأمان وجميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، اللهم أمين. وما زلنا نتحدث حول هذا الحدث، ولكن الليلة بإذن الله عز وجل سوف نتكلم عن التربية وما هو دورنا وكيف نوظف هذا الحدث وما حدث في مصرنا الحبيبة من خلال أو توجيه تربية الأمة. وأشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ الحبيب أحمد الديب، أهلا ومرحبا شيخي الكريم، ربنا ينفع بيك. وكذلك أشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الدكتور حامد خير الله سعيد، اهلا ومرحبا شيخ الحبيب والدكتور حامد، انت منورنا.
اهلا بك،
وده اللقاء الاول، يعني اللي ربنا وفقنا فيه مع حضرتك ان احنا نكون مع بعض. يعني كيف نوظف الحدث او الاحداث الماضيه في تربيه الامه فضيله الشيخ الحبيب احمد الديب؟
بارك الله فيك. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، أيها الأخ الكريم، أيها الإخوة الكرام، أرجو أن نستفيد من هذا الحدث، ولكي نستفيد من هذا الحدث لابد أن نوظفه توظيفا صحيحا لنستفيد من الأحداث التي تمر بنا. فكل حدث يمر على الأمة أو أي عمل تمر به الأمة لا بد له من ضوابط، وجعلنا ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء في 10 محاور.
نعم.
هذه المحاور نحاول أن نرى أول محور منها هو كيف نعرض هذا الحدث أو أي عمل يمر في حياتنا، كيف يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنهج الصحيح الذي،
يعني أي حدث يحدث علينا نتعرض إليه لابد أن يعرض على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
فتح الله عليك وبارك الله فيك. وهذا هو أول منطلق. لو أننا نظرنا إلى كتاب الله تبارك وتعالى سنجد أن كتاب الله تبارك وتعالى يأمرنا ويبين لنا أن الهداية في التمسك بكتاب الله عز وجل. فعلى الأمة وعلى أفراد هذه الأمة أن يعودوا إلى كتاب ربهم وأن يتمسكوا بدينهم. فكتاب ربنا تبارك وتعالى يقول فيه عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وفي قراءة للإمام حمزة والكسائي: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وإن كانت هذه البشارة والتبشير فالتبشير باتباع أوامر الله تبارك وتعالى والالتزام بمنهجه عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن العودة في كل حدث وفي كل عمل نعرضه على كتاب الله تبارك وتعالى. ويقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأيضا يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن استنباط هذه الأحكام وهذه الأحوال لا بد أن يتصدى لها أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد،
ومن هم أهل الحل والعقد؟
هم علماء هذه الأمة. إن مثل هذه النازلة من المفترض على الأمة وعلى علمائها أن يجتمعوا ليريحوا الناس ويبينوا لهم حقيقة هذا الأمر، فتخرج هذه الكلمات النافعة تقضي على هذا الخلاف. وتقضي على كل كلام لا يوافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بيان.
يعني نقدر نسميه كما يقال الآن مجلس الحكماء.
مجلس الحكماء هؤلاء من أجل أوضاع عامة، أما مجلس العلماء هم الفقهاء، الفقهاء الذين يقررون في النوازل، لأن الله تبارك وتعالى اشترط أصولا أربعة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، نداء محبب إلى القلوب المؤمنة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذن كتاب وسنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم هو الإجماع، وأولي الأمر فإن تنازعتم في شيء فردوه، هذا هو القياس. إذن هذه الأصول الأربعة التي تؤصل الفقه الإسلامي لا بد أن نرجع إليها في حالة أي خلاف وفي حالة أي نازلة تنزل بالأمة، فعلى علماء الأمة أن يبينوا للأمة ماذا يفعلون، بدلا من كثرة ما نسمع من هنا وهناك فعاش الناس في شتات.
هنرجع للمسألة دي، وإن كنا مش عايزين شتات، احنا عايزين نتوحد وعايزين نبدأ، لأن الخلاف بقى هل ما حدث كان خروجا على الحاكم أم كان ثورة أم كان تغييرا أم كان سنة، فيعني هو سنة كونية كما نتعلم من حضراتكم، والله عز وجل أراد أن يكون هذا الحدث، فكيف نعتبر منه وكيف نصلح من شأننا كي يصلحنا ربنا سبحانه وتعالى. وسنعود إن شاء الله تعالى، فمعذرة شيخ الحبيب، حتى يكون الكلام سجالا بيننا إن شاء الله، هذا شأن الحوار، فأذن لي. ما زلنا في مسألة توظيف الحدث فضيلة الدكتور حامد وفضيلة الشيخ الحبيب أحمد، تعرض على أو تحدث عن الكتاب والسنة، نعرض الأحداث على كتاب ربنا وسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون هناك شقاق أو شتات. هل هناك جديد في هذا المحور أم ننطلق إلى محور آخر؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم القول السديد.
أمين يا رب.
في هذا المحل، فإنه محل صعب تختلف فيه الألسنة، يختلف فيه الكلام، بل ربما تختلف فيه القلوب، نعوذ بالله.
نسأل الله العفو والعافية.
كما تفضل يا شيخنا الشيخ أحمد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالكتاب والسنة هما الأصلان الأصيلان الجامعان اللذان ينبغي أن يكون إليهما الفرار في مثل هذه الإحن وفي مثل هذه المحن وفي مثل هذه الفتن. ويعني لا أقصد الفتن عن الحدث بذاته، ولكن أقصد ما قد يعتري الحدث من ظهور فتن ظاهرة وباطنة تحيط به. هذا أمر مهم. الأمر الثاني:
الخير والشر فتنة.
نعم، الله يفتح عليك. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الأمر الثاني هو ضرورة أن نحكم الكتاب والسنة في مثل هذه النوازل. ولكن عندنا إشكالية كبرى في الحقيقة. يعني فضلتك تفضلت منذ قليل وعلقت على كلام الشيخ، فقلت هذه سنة كونية، فكأنك سميت الحدث بأنه سنة كونية، وكأنك تنفي عنه السنة الشرعية، وكأننا لسنا مخاطبين في هذا.
سنة الله سبحانه وتعالى في التغيير.
أقول ما جرى في مصر وما يجري في كثير من البلدان العربية وما سيجري من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب هنا في أمريكا اللاتينية وغيرها، هذه سنة كونية وسنة شرعية.
تمام.
يعني نقول فيها: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول هي سنة كونية، بمعنى أن الله عز وجل هيأ أسبابها وجمع عليها القلوب وسهل ويسر سبلها كما رأينا،
كما رأينا في الميدان وكما رأينا في كل بلاد مصر. الله عز وجل شاء هذا الأمر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل. فلما شاءه عز وجل وأراده أنفذه، فنقول ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لم نختلف.
لا نختلف في هذا. لكن هذا لا يعني أن ننفي عن صفة الحدث السنة الشرعية. أقول هذا
بمعنى إيه؟ نعم. راعي دكتور حامد أن الذين يسمعوننا ليسوا جميعا على قدر من العلم، أو يعني منهم الأساتذة ومنهم من كان رفيعا في المستوى، ومن كان يعني كما نعلم
يعني أنا
من آبائنا
أحزن جدا في الحقيقة سيدي عندما أسمع من بعض طلاب العلم أو من بعض المتعلمين أن يقول إن الله عز وجل شاء هذا الحدث بسنته الكونية، يعني بمجرد قول الله عز وجل كن، من غير أن يخاطبنا أن نكون سببا فيه أو شيئا من هذا القبيل. ثم إنه يمثل لهذا بقوله إن الله عز وجل بسنته الكونية قد سخر لنا بلادا في الشرق وفي الغرب لتصنع لنا الأحذية ولتفعل لنا تصنع لنا السيارات وكذا وكذا، ونحن ليس لنا مطلق التدخل في هذا. طبعا هذه سلبية محضة،
لم أقصد بمعنى
يعني أنا لا أعلق فقط على كلام
معذرة، لا معذرة
أيضا أعلق على ما سمعت،
سأقول لك ما كان إن شاء الله تعالى. يعني كل الذين سمعناهم في اللقاءات الماضية من مشايخنا وعلمائنا كان جل ومعظم كلامهم حول هذه القضية تقرير أن الله عز وجل أراد بمشيئته وعلمه أن هذا الأمر سيكون على هذا النحو،
لكنه جعل لها أسبابا،
وجعل لها أسبابا.
والله
لا نختلف إذا أراد شيئا نظر المختلفين
هي أسباب. نعم. أنت عندما تنظر سيدي فيما جرى،
نعم،
يعني من الذي ألف بين هذه الألوف أو مئات الألوف المحتشدة في كل مكان؟ ترى العلماني وترى الشيوعي واليساري والليبرالي وغير المسلم، ترى المتبرجة وترى المنتقبة وترى المحجبة، ترى ذي اللحية وترى غير ذلك من كل هذه الرجال والنساء الصغار والكبار، ترى من كل أحياء والبلدان. من الذي أذن وجمع هذه الأجسام، بل جمع هذه الأفئدة، ولم نجد خلافا ولا اختلافا، لم يكفر أو لم تكفر طائفة الأخرى، ولم يرتفع صوت على آخر. الله عز وجل إذا ما أراد شيئا هيأ أسبابه، هذا جميل. كما قلنا ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن ننفي كل أجناس الحول والقوة إلا من الله عز وجل. لكن هذا هل هذا يعني وأنا أقول هذا يعني بعدني فضيلة شيخي مسألة أهل الحل والعقد، وفضيلتك تفضلت وسألت من هم أهل الحل والعقد، عندما أطرح هذا السؤال على العوام على علماء المسلمين على، واسمح لي أن أخاطب الآن من هذا المنبر. نعم. من هذا المكان
احنا عايزين دلوقتي الأمر نكون نتحدث فيما هو يعني آت إن شاء الله تعالى.
نعم. هذا يخص
عايزين نتكلم عن كيف ننمي قدراتنا، كيف ننمي أبناءنا، كيف ننمي نساءنا زوجات
سيدي، هذا يخص ما هو آت.
تمام.
يعني فضلت الشيخ تفضل يعني ونتكلم عن أهل الحل والعقد.
تمام.
أهل الحل والعقد هؤلاء ما كينونتهم اليوم؟
أين هم؟
أين هم من أمة الإسلام؟ هل هم العلماء والفقهاء في المجامع الفقهية العالمية المعروفة؟
صار غير موجود.
من يا سيدنا؟ هذا جزء من التربية.
تمام.
إذن الأمة كانت مفرغة من أهل الحل والعقد، لأن الإطار والمناخ أو المناخ الذي كان موجودا، لا أقول في مصر وحدها بل في المنطقة الإسلامية والعربية.
خلينا مع الناس. أنا كرجل الآن عندي بيت وعندي أسرة.
نعم.
وأريد أن أستفيد من هذا الحدث. صحيح. ماذا علي أن أفعل بعد هذا الاتصال؟
يا سيدي لابد
معي اتصال.
اتفضل.
إن شاء الله. إن شاء الله أعود الاتصال مرة أخرى. قطع من المصدر. اتفضل. اتفضل. اشرح حضرتك. شيخ الله عافاك. شيخ أيمن إلى شيخ أحمد. أيمن أنت أبو أيمن.
كما اتفقنا هو توظيف الحدث.
نعم.
نرجع إلى كتاب الله. حتى يكون حكما في هذا الموقف، وكما قلت لابد أن يجتمع علماء هذه الأمة ويخرجوا قرارا شافيا أو بيانا شافيا كاملا للراعي والرعية، حتى لا يتخبط ولا يصير بينهم مثل ما نسمع. هذا يكفر هذا وهذا يفسق هذا وهذا يبدع. لماذا؟ لأن ليس هناك
قرار. على فكرة شيخ أحمد خلينا واقعيين، لم نسمع أحدا بعد هذا الحدث فسق أو كفر أو أخرج أحدا من، بل بالعكس أنا ما رأيت أحدا قد تألف مع الآخر يعني إلا في هذه الأوقات. يعني المصريين كانوا قبل كده في فرقة إلا من رحم الله، بعد كده المقاومة الشعبية والناس اللي كانت بتقف لجان ومش عارف العلماء. لا لا
لا، هناك من قال إن لم تخرجوا فستكون من الخوالف.
هؤلاء قلة.
هذا ما قيل. يعني هذا ما سمعناه.
هناك من قال لو خرجتم ستكونون من الخوارج.
لا لا.
يعني هذا قيل وهذا قيل.
هذا قيل. لكن إذا.
فضل. يعني هذا ليس كما تفضلتم أنتم شيخونا، ليس هذا محل البحث الآن.
صحيح.
فضلت الشيخ تكلم عن أهل الحل والعقد. أقول هم المنوط بهم الدور الآن في مثل هذه المواقف.
العلماء. العلماء.
إن لم يكن يناط بهم الأمر في مثل هذه
المواقف. دعنا نسميهم الآن العلماء.
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 وعندما نقول أهل الحل والعقد ليس بالضرورة إن أهل الحل والعقد يكونوا فقط من فقهاء الشريعة.
تمام.
وهذا أمر مهم جدا قد ظهر لنا في هذه الفترة. يعني قد يكون من علماء الشريعة ولكنه عنده دراية كاملة طبعاً. وكافية بالسياسة، بالاقتصاد، بالعلاقات الدولية
والعلاقات وكل حاجة،
بالتنظيم، بالمستتير، بالقوانين،
كفانا انغلاق.
هذه
بجد احنا عايزين ننزل مع الناس في الشارع. معنا الأستاذ عبد البديع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا الحبيب. السلام عليكم أستاذ عبد البديع. السلام عليكم. اتفضل.
يا احمد.
الحمد لله. اتفضل يا استاذ عبد البديع. الحمد لله. اتفضل.
الو.
السلام عليكم. اتفضل يا حبيبي.
ازيك يا شيخ احمد؟
الحمد لله رب العالمين. اتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة
الله. طب حضرتك ايه في مداخلة؟
يا استاذ احمد.
الله يبارك في حضرتك. استاذ عبد البديع معانا؟ وطي التلفزيون من فضلك.
ايوه ان شاء الله.
طب خير، انت عامل ايه دلوقتي؟ الله يبارك في حضرتك. ايه الجديد في حياتك بعد 25 يناير؟ وطي التلفزيون يا شيخ بعد اذنك.
الحمد لله رب العالمين.
طب شكرا على اتصالك. شكرا. شكرا على الاتصال. طبعا هو بيسلم علينا وكده وجزا الله خيرا يعني. بس الموضوع محتاج مننا، احنا معانا 10 محاور. فعشان يعني ايه الناس، انا معلش عايزين والوقت ضيق والوقت ما ياخدناش. عايزين ننتقل الى محور اخر. انا كفلاح، كعامل، كمزارع، كاب، هي كام، كبنت، كتلميذة، التربية حضرتك خبير تنمية بشرية.
لاجل ذلك انا اتكلم يا اخي من هذا المنطلق بارك الله فيك. انا اقول هؤلاء لن يعني يعملون خط عشواء. لابد لهم من رواد، لابد لهم من قادة، لابد لهم من هاد يهديهم الطريق سبحان الله. فانا اقول يعني ان كانت ثم محنة، ولعل شيخي يشاركني في هذا، إن كان ثم محنة تكشفت في هذه الفترة فهي محنة غياب أهل الحل والعقد بالمعنى الحقيقي للحل والعقد. واسمح لي أن أقول هذا دور الآن. أين الجمعيات التي تعمل في هذا المجال؟ أين المجامع الفقهية؟ أين اتحاد العلماء وغيره الموجود في أوروبا، مجامع في أمريكا، في مجمع فقهي في منطقتنا، في مجمع فقهي في كل الأماكن؟ لماذا لم تخرج علينا هذه المجامع ببيان شافي كافي للأمة يشفي صدور الشباب؟
نعم.
يعني لماذا لم يخرجوا علينا حتى الآن بخطة عمل؟ تخيل أن نكون سلبيين إلى حد أننا نتكلم عن السنن الكونية. الكل الآن من المسلمين يجاهدون في سبيل ماذا؟ ترى في سبيل أن نحافظ.
طب احنا خلاص على احنا كلمنا في مسألة الحل والعقد والمادة الثانية. معلش أصل احنا محاورنا 10. احنا كده واخدين محور واحد اكثر من نص ساعه
لكل هذه المحاور.
عشان
منطلقنا هو اهل الحل والعقد.
تمام.
العلماء.
تمام.
فيعني
خلاص احنا اصلنا الان ان العلماء
اذا اصلنا القران تأصيل السنه
يا ريت.
طيب تأصيل السنه.
انا معلش يا دكتور مش عايز نتكلم في خلافات.
لا
خالص. طيب انا واصل هذه المساله فقط.
احنا نتكلم في تأصيل القران.
القران والسنه كما تفضل شيخنا. وكما قال ربنا عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كما قال ربنا عز وجل. لكن نقول هذا يحتاج إلى علم العلماء وإلى فقه الفقهاء وإلى خبرة الخبراء.
العوام لن يعملوا
فاصل. طيب ان شاء الله مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من شركة بيت العز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد الله عز وجل، ونعتذر لهذا الفاصل، ولكن كان يعني في أمر ما كان لابد أن يحدث، يعني أسأل الله عز وجل القبول. وأشرف أن أكون ضيفا على الدكتور حامد خير الله. أهلا ومرحبا دكتور، نورنا من جديد. والشيخ أحمد الديب أهلا وسهلا. نتحدثنا قبل الفاصل عن دور الكتاب والسنة في كل الأحداث، أن نعرض أحداثنا ونعرض أنفسنا على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن أهمية العلماء.
نعم.
ولابد من دور فعال للعلماء، فالعلماء هم منارة هذه الأمة، لازم لابد أن نعود إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما الحلال ما الحرام، ماذا أفعل، كيف أتوب، كيف أستغفر، كيف أتزوج، كيف أربي، كيف أنشئ. ودورنا في هذه الحلقة نريد أن نستفيد، كيف نستفيد من هذه الأحداث الأخيرة التي حلت ونزلت بنا في تربية الأمة ككل، كمزارع، كفلاح، كطبيب، كمدرس. نريد أن نكون إيجابيين فعالين لا سلبيين. بداية المحور الثاني، كيف تستمر أو الاستمرار في الأعمال النافعة. فضيلة الشيخ أحمد
بارك الله فيك، كما تكلمت وقلت عرضنا الأمر الذي نحن فيه على الكتاب، ثم عرضناه على السنة بقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء فيما رواه أصحاب السنن عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ننظر هذا العمل، إن وافق هذا العمل الذي قمنا به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنقبل، نربي هذا الجيل على الاستمرارية في الأعمال، لا يتوقف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم كسيلة فليغلب. انظر إلى الاستمرار في العمل حتى في أحلك اللحظات.
وده حصل، حدث فعلا مع كثير من الشباب، نظفوا الشوارع وكنسوا وبيضوا الأرصفة. بصراحة أنا بقيت أكسي فارمي ورقة على الأرض دلوقتي بجد والله. يعني لما شفت من الشباب الصغار هذا هذه الإيجابيات، أنا إزاي بقى معايا ورقة أو منديل وارميه في الأرض، الواحد يتكسف حتى على طوله يعني.
صح عندي صح عندي على عمل ورأيته بالكتاب والسنة فأقبل عليه. لا أتوقف، لا أتوانس، لا أتكاسل. وعادة الشباب أنهم عندهم من الهمة، فلا بد أن تستغل هذه الهمة وهذه الطاقة من أجل نفع هذا البلد المبارك، من أجل أن نستفيد من هذه الطاقات. وهذا محور آخر سوف نتكلم فيه إن شاء الله مع استغلال الشباب. بقي أن نتكلم عن الدعاء، الدعاء في هذا المجال أن نستعين بالله تبارك وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين
في التربية،
في التربية.
نعم.
وهذا أسلوب تربوي راقي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نربي هذا الجيل على العبادة، كيف يعبدون الله تبارك وتعالى، ويعلموا أن العمل الذي يقدم لا بد أن تتوفر فيه هذه النماذج التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى حينما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعمل لا بد أن يكون فيه إخلاص واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
إخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان هما شرطان القبول. الذي يعمل أي عمل مهما كان صغيرا أيا كان، حتى لو كانت وظيفة شغلانة أي حاجة، يخلص لله عز وجل ويتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ها يعني هذان شرطان القبول. من خلال التربية، ومعنا خبير تربية طبعا الشيخ الدكتور حامد، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك، وارجو ان انت تسامحني وانت
بارك الله فيك،
ربنا يعنك، ربنا يكرمنا جميعا. كيف يكون المسلم او الانسان عموما ايجابيا ولا يكون سلبيا، او ما كيف نتعلم الإيجابية والبعد عن السلبية من هذا الحدث؟
نعم بارك الله فيك. يعني إن اردت ان اتكلم عن العمل عفوا، فلا بد أن أبدأ بقول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الرسول صلى الله عليه وسلم قبض ومات إلى ربه وانتقل إلى ربه عز وجل. فنقول وقل اعملوا هذه نخاطب بها كل فرد في الأمة، يعني أميرا كان أو غفيرا صغيرا أو كبيرا في أي موقع وفي أي مكان، نقول له اعمل، وإذا ما عملت فاعلم، إن جاز أن أستخدم التعبير الحديث، الذي سيتسلم منك العمل، الذي سيوقع على صلاحية هذا العمل، المطلع على هذا العمل هو الله عز وجل قبل كل أحد وقبل كل شيء، ثم المؤمنون. فهذا أمر مهم جدا، قبل أن أعمل أعلم أن الله عز وجل هو الذي سيطلع على العمل، إما أن يقبله مني وإما أن يرده علي. الذي سيطلع على هذا العمل أيضا بعد الله عز وجل هم المؤمنون، ينظرون هل يقبلون فيدعون لي، أم يردون العمل فيدعون أعوذ بالله علي. فهذه نقطة مهمة جدا. الأمر الثاني هو قضية الإحسان. في الحقيقة قضية الإحسان في الأعمال قضية غائبة جدا عن أفراد الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان في كل شيء. والإحسان معناه أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو كل إنسان فضلتك تفضلت منذ لحظات وقلت أنت صرت تستحي أن تلقي بكيت وكيت في الشارع، وهذا شيء طيب جدا، شيء طيب جدا. لماذا؟ لأنك مراقب. مراقب ممن؟
قل علي رقيب.
الله يفتح عليك. نعم، فقل علي رقيب. أنت مراقب من الله عز وجل. هذه الروح، روح المراقبة، لو سرت وانتشت في قلب كل إنسان.
يعني حضرتك روح المراقبة دي.
نعم، بارك الله فيك.
عند الموظف الفاتح الدرج.
الله يفتح عليك.
والموظف اللي بيرتشي.
نعم.
بيأكل الربا.
الله يفتح عليك.
بيأكل أموال اليتامى واللي كلوا أموال الأمة. نسأل الله العفو والعافية وربنا يرد حقوق الناس إليهم.
اللهم أمين.
أظن إن ولو عنده المراقبة.
نعم.
لو للحظة لله عز وجل.
نعم.
لن يفعل هذا مطلقا.
من الضروري أن نبث هذه الروح.
صحيح.
وهي عبادة، بل هي من أعظم العبادات في الإسلام، وهي عبادة الإحسان. هذه مهمة جدا جدا، أن نراقب الله عز وجل وأن نعلم تمام العلم أن الذي سيطلع ويراقب بل ويتسلم العمل يوم في الآن ويوم أن نرجع إليه والله عز وجل. والله أعلم.
أعوذ الله كأنك تراه.
نعم.
فإن لم تكن تراه
فإنه يرى.
فإنه يرى.
نعم، بارك الله فيك.
وكان أحد الصالحين يربي ولده، ولكن ابن أختي يا شيخ أحمد، كان يعوده أن يقول: إن الله يراني، إن الله يسمعني، إن الله مطلع علي. لو كل واحد منا ربى ولده الصغير وهو في بطن أمه، وبعدما يحمله على يديه صلى الله عليه وجل أن يحافظ على أبناء المسلمين جميعا وبنات المسلمين، فيربيه منذ نعومة أظفاره إلى على هذا المعنى: المراقبة، الإحسان في العبادة، الله يرانا، الله يسمعنا، الله مطلع علينا.
نعم.
صلى الله عز وجل. وده طبعا نتعلمه من هذه.
نعم.
الأحداث.
نعم. بارك الله.
وأنا شايف شباب
إليه الآن.
شايف يعني شباب. نعم. أرى شبابا الآن. نعم. ما شاء الله، والله يا ربنا يحفظهم ويبارك في أعمالهم، لعلهم يفعلون هذا يعني من خلال منطلق وزع ديني أو محبة للوطن وحب الأوطان كما نتعلم منكم من الدين. فمش كده ولا إيه؟ وأنا لا أحب المكان اللي أنا اتولدت عليه واتولدت فيه وعشت فيه، أليس من الدين؟
حب المكان والوطن واجب الله، وفطرة فطرة الناس عليها. وهي فطرة لا تنافي الأديان بحال.
لا تنافي الأديان.
الحمد لله. نعم.
ربنا يحبك.
أحبك الله.
شيخ أحمد الحبيب.
الله.
النقد البناء أملا في الإصلاح وتصحيح المسار.
نعم.
كيف نصل بهذا النقد إلى البناء؟
كما نلاحظ أن النقد الآن نقد جارح.
نعم.
وأن من يتكلم لا يريد إصلاحا، يريد تجريحا. ولكن تصحيح المسار ينبغي أن نعلم أن هناك مخالفات، كيف أحتضن هذا المخالف وأعلمه. وهذا أسلوب علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، أننا إذا أردنا أن نعالج أخطاء في الأمة لا نجرح أفرادا، ولا نقول فلانا فعل ولا فلان. كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث لا نقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.
فضل. ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. لكن اليوم عبر الفضائيات وعبر وسائل الإعلام وعبر ما يكتب يذكرون أشخاصا بأعينهم ويتكلمون عنهم ويقدح.
ده أنا استمعت إلى مكالمة تليفونية على قناة فضائية أخرى. طبعا مش قنواتنا الدينية عشان ما حدش يفتكر إحنا بنتكلم مع أحد مديري تحرير أحد إحدى الجرائد. الخبر نشر عن واحد بالكذب. فصاحب الخبر بيتصل على مدير التحرير وقاعد في برنامج أحد البرامج قال له اتقوا الله يعني انتوا ازاي بتنشروا أي خبر وخلاص انت رفدتني ورجعتني في خبر واحد يعني. فقال له خلاص نبقى نصلحك يا أخي في إيه ونصحح لك الخبر دنيا سهلة يعني. فالخبر مجرد ما تسمع كتب واتنشر فلان حرامي يبقى يكتب منشط كبير انه حرامي وبعد كده لما يرجع ما عليهوش حاجة تكذيب في حتة صغيرة في الدارين وده ليس من الإسلام.
وده دليل على كما ذكرته أننا لم نتربى لم نتربى على النقد البناء الهادف
تمام.
وتصحيح المسار. كيف نصحح المسار؟ كثير من الناس اليوم اختلط عليها النبع تأخذ من كل مكان
صحيح.
فاختلاط النبع لابد أن يصفى لنأخذ كما عدنا من نبع واحد الكتاب والسنة. وهذا ما تربى عليه سلف الأمة.
نعم.
كانوا لا يأخذون من ثقافات شرقية ولا غربية إنما يأخذون من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصححوا المسار وعاشوا على هذا. ولذلك حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يتلفظ بلفظة فيها من الجاهلية فقال له
يا ابن السوداء
فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك امرؤ فيك جاهلية. أنت تتصور حينما يأتي معلم أو مربي لجيل يدخل مدرسة ثم يتحينه هذا الرجل فإذا دخل قال له أمام الملأ أنت مفصول اطلع برا. أهذا أسلوب تربوي للإصلاح؟ أمثل هذا يعالج بمثل هذا الطريق؟ إن أخطأ هذا فخذه وعلمه. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم
برضو صلى الله عليه وسلم إن من النقد البناء عدم النصيحة في الملأ. يعني إن رأيت مني شيئا أو رأى أحدنا على الآخر أشياء ما ينفعش يطلع يقول أصل فلان عمل وفلان سوى من باب التشهير.
إذن لابد من تصحيح المسار والنقد البناء الذي أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم لتصحيح ولم هذا الشحف ولإقبال الناس على هذا الدين. أما هذه الغلظة أما هذه الجفوة ومواقف كثيرة من أمنا رضي الله عنها حينما قالت أنتم وكيت وكيت لليهود حينما قالوا السلام عليكم وخرجت هذه اللفظة منهم فغضبت أمنا عائشة رضي الله عنها ولعنتهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن الرفقة لم يكن في شيء إلا زلة. فالرفق الرفق بأمتنا الرفق الرفق بمن أخطأ الرفق الرفق بأبناء هذه الأمة الرفق الرفق بنساء هذه الأمة. لكن الغلظة التي ملأت القلوب حينما يتسلط ويستبد الواحد منا برأيه هذا هو الجزاء جزاء الاستبداد لا بد أن ينقلب عليه. فأرجو أن نتعلم هذا السلوك الراقي الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعامل مع الناس.
يعني ما نبقاش في طوائف يقول لك مؤيدي الثورة
يعني إن سميناها ثورة عشان دعنا متفق أو سماها البعض أو مؤيدي الحدث أو ما كان من شبابنا صلى الله عز وجل القبول بعضهم لم يكن مؤيدا. ما ينفعش دلوقتي بعد هذه المرحلة نعمل بخصوم وده معايا وده ضدي ويبقى فيه تصفيه حسابات. لا احنا ابناء وطن واحد
صحيح.
ابناء دين واحد
صحيح.
كلنا اخوة انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم.
انت لي يعني تأكيدا على كلام شيخنا وكلام تبارك الله فيكم ما احوجنا في هذه الفترة فعلا بعد هذا الحدث الى خلق رفيع غاب عنا كثيرا وهو خلق الرفق كما تفضل شيخنا. وضرب مثال لهذا حديث عائشة. عائشة رضي الله عنها كان عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بقوم من اليهود يمرون فقالوا السلام عليكم فردت عائشة باللفظة الصريحة فقالت السلام عليكم واللعنة، السلام عليكم واللعنة. فغضب رسول الله ولمها على ذلك، فقالت ألم ترى إلى ما قالوا؟ فقال قد سمعت، ألم ترى إلى ما قلت؟ قالت وماذا قلت؟ قالت قلت وعليكم. تأمل هذا، عائشة قالت السلام عليكم بنفس لفظهم ثم زادت واللعنة، ورسول اكتفى بقوله وعليكم. أقول خلق الرفق، والله عز وجل يحب الرفق في كل شيء، وليس يعني أدل على تبني النبي صلى الله عليه وسلم وتبني شريعته هذه لخلق الرفق من الموقف الذي حدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريدك أن تتخيل وأن يتخيل معي المشاهدون أن رجلا أعرابيا يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ جانبا منه ثم يبول فيه. تأمل، رجل يدخل ليبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهمون بأن يكفوه ويزجره، بل يفعلوا معه أكثر من ذلك. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب الخلق الرفيع، خلق الرفق، يقول لا تزرموه، لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، يعني دعوه حتى يتم بوله. أي خلق هذا؟
يعني هو فعل مخالفة ومع ذلك نصبر عليه.
رجل يعني مكلف يبول في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول لا تزرموه وهريقوا عليه ذنوبا مما
شوية مية الطهر.
وهذا والله قمة في علم النفس.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
فأقول عنوان يعني كبير كما تفضلت وتفضل شيخنا، ما أحوج الأمة، ما أحوج العلماء، ما أحوج طلاب العلم، ما أحوجنا أفرادا ومجتمعات في هذه الآونة إلى خلق الرفق. أقول رفقا رفقا، فإن الله عز وجل يحب الرفق في كل شيء.
الله الله أعلم. اللهم ارزقنا الرفق،
اللهم أمين،
وارزقنا
اللهم
أدب محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إليه يعني في هذه الأيام.
نعم.
خاصة مع الشدة والغلظة من بعض شبابنا، ومش عايز اقول من بعض او بيوتنا ومنا الا من رحم الله، نسأل الله العفو والعافية مع الزوجة ومع الابناء.
اباء يستبدون بارائهم ولا قيمة لكلامك. وعندنا ايضا من نماذج الرفق، من اروع النماذج لفي معاملة الشباب. كلنا نعلم هذا الشاب الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب امام الجميع، اليس هذا دليل على أن الشاب في أمة الإسلام كان يعبر عن رأيه؟
لا.
الآن لا نعرف إلا الضرب، لا نعرف إلا السب، لا نعرف إلا الشتم. تصور أبناءنا يدخلون إلى المدارس فنجد أنهم ضربوا ولعنوا وقيل فيهم ما قيل، وإذا أراد أن يتكلم بكلمة يقال له اخرس، اسكت يا غبي. هذه الألفاظ التي انتشرت بيننا
حتى يسد انه غبي.
وهذا هو. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الى هذا السلوك القويم، قام الفتى، لو لم انه يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم له صدر واسع وسيتقبل منه، عبر عما يدور في صدره. قال له يا رسول الله ائذن لي بالزنا. وهذا في على مرأة ومسمع الصحابة رضي الله عنهم، يا ترى ماذا فعل؟ قال له كف عن ذلك، وأعطاه بالكف كما يعطي الآباء، أم رفع رجله وأعطاه واحدة فألقاه أرضا، أم أعطاه واحدة بين عينيه؟ هذا أسلوب العنف الذي نعيشه،
أو فعل كما يفعل بعض الآباء من
هذا العنف. هذا عنف الآباء، الآباء الذين يصرون على آرائهم. أبدا ليس كذلك. فالصحابة تعجبوا من جرأة هذا الفتى، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذه ويجلسه بجواره، ثم يبدأ فيهدئ من روعه ويتكلم معه بكلام مقنع، وهو الذي نسميه بالحوار.
الحوار معنى حلو قوي. احنا محتاجين الحوار،
محتاجين
بجد والله. مع العلماء، مع الشيوخ، مع الصغار. كيف نتحاور؟
هل فتح باب الحوار؟ أين قواعد الحوار؟ سنتحاور نحن، إذا تحاورنا نقول حوار ترشان.
وبعدين من ليس معي، من ليس معي فهو عدوي، مش مبدأ إسلامي خالص يعني.
أين الحوار؟
أين الحوار في حياتنا؟ نحن نفتف لم نتعلم الحوار ولم نتعلم أدب الحوار، سواء كان في مصانعنا أو في متاجرنا أو في مجتمعاتنا أو في مدارسنا، على مستوى اقتصادي ومستوى سياسي ومستوى اجتماعي نحن لا نعرف شيئا عن الحوار. الله عز وجل حاور إبليس الذي علم أنه من أهل النار وأنه في الجحيم، ومع ذلك حاوره الله تبارك وتعالى ليستخرج ما في صدره ويقيم عليه الحجة سبحانه وتعالى. آداب الحوار أين هو في حياتنا؟ الحوار له قواعد لا بد أن تنتظم في أي مادة نقوم بتربية أبنائنا عليها. أين الحوار؟ أين تقديم الأدلة بين يدي الحوار؟ أين آداب الحوار؟ أين التحاور بأسلوب حضاري، بأسلوب أقدم لك الحجة؟ حينما كان يقول الإمام الشافعي: أنا إذا حاورت جاهلا غلبني، وإذا حاورت عالما غلبته. لماذا؟ لأني أسوق الأدلة. أما الجاهل الذي يدخل إلى مجال الحوار ما عنده أسس في الحوار. فإذا أردنا أن نتحاور بين أبنائنا كما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم، أجلسه وقال له: أترضاه لأمك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. حرك هذه المشاعر التي تملأ قلوب هذا الشباب. إذن قال له: لا أرضاه. فقال له: أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ وفي كل مرة يقول: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. وبعد ذلك نرى هذه اللمسة الحانية،
حكمة.
اللمسة الحانية. هذا هو التربية. أين التربية؟ نحن نريد إعادة صياغة لتربية مجتمعاتنا ولتربية آبائنا، وفاقد الشيء لا يعطي.
اللهم علمنا. صحيح كان هو ما يعرفش حاجة، زي اللي بيشرب. معلش أنا أمثلتي من الواقع شوية. أنتوا حضراتكم علماء،
الله يخليك.
أما أنا أتعلم منكم. زي الوالد اللي بيدخن، ربنا عافينا وعافيكوا، ويقول لي ابنه اوعى تشرب سجاير، او بيكذب ويقول لي ابنه كن صادقا، او غير امين وعايزه يبقى امين، مش ملتزم بمواعيد العمل ويقول له روح المدرسه بدري، ما يرى القدوه بتاعته منهاره، فيطلع وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. فهيطلع لمين يعني؟ نسال الله العفو والعافيه. بناء الوعي من خلال الحدث، كيف ننميه فضيله الدكتور حامد؟
بارك الله فيك، هذا عنوان كبير جدا على مقاسي، يعني بداء الوعي في بناء
الحدث. ما شاء الله، انا عايزين نبقى واعيين.
ما شاء الله، ما شاء الله،
غافلين يعني.
يعني أصالة نحن أمة العلم.
نعم.
والله عز وجل رفع من قدر العلم وقدر العلماء. الإمام البخاري في صحيحه بوب فقال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم قبل القول والعمل. لذلك لعلي كنت قد أكدت في البداية على دور العلماء في هذه المرحلة. فأقول: إذا كنا أمة العلم، أمة الثقافة، أمة الوعي، فلا بد وأن نضع كل شيء في نصابه. بل إننا أمة الحكمة. الله عز وجل سمى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في محله. فأقول: لا بد وأن نسمي الأشياء بأشيائها بادئ بدء، ثم بعد ذلك نستدل لها من الأصول، من الكتاب ومن السنة، ثم ننظم يعني ما يشبه حملات، محاضرات في الجامعات، في المدارس، في المساجد. وأنا أشدد.
حاجة حلوة قوي.
نعم، تفضل.
المشايخ ما بتنزلش الشارع.
الله يفتح عليك. نعم.
يعني مع احترامي إن اللي بيروح المحاضرات،
نعم،
طلاب الجامعات، ومش كل الناس بيروحوا جامعات، لكن في ناس ما دخلتش مدارس خالص محتاجة اللي يوصل لها.
نعم، يعني هذا أمر مهم ونشدد فيه على ما كنا نسميه وربما نستهجنه
دور المسجد،
ما كنا نسميه
إعداد الدعاء،
خطاب الدين. هذا كنا نستهجنه.
صحيح.
ما أحوجنا إليه اليوم. أقول: لا، من باب الغايات والأهداف، فالدين فيه ثوابت راسخة لا تتغير ولا تتبدل. لكن عندما تدخل المدرسة، تدخل المسجد، أنت عندما تسمع إلى خطب الجمعة، دروس الوعظ، يقول: لا، تدور حول ماذا؟ علامات الساعة، الفتن، المسيح الدجال، عذاب القبر، النار، كيت وكيت. ما يوجد سلاسل تربوية أخلاقية متكاملة أعني شاملة
إلا من رحم الله.
نعم نعم
تخطط هذه المسألة بكثير
لكن أقول هذا هو الغالب على خطب المنبرية وعلى دروس الوعظ إلى آخره. فنقول إذا كنا أمة الوعي إذا كنا أمة الحكمة فلا بد وأن نجدد هذا جدا من خلال كما تفضل وسائل الإعلام المختلفة من خلال دور المساجد وهو دور عملاق ومهم جدا لابد وأن نتطور ونتغير من خلال دور الجامعات المنتديات الأندية إلى آخره. هذا أمر مهم جدا ولكن بعد أن نسمي الأشياء بأسمائها وأن نضع كل شيء في نصبه.
تمام. الله أعلم. الله يفتح عليك. نحن نحتاج إلى بناء وعي.
نعم.
إلى ترشيد نبدأ من الأسرة. تمام. ثم بعد ذلك المساجد.
نعم.
المدارس الجامعات الشوارع. محتاجين نتعرف على بعض المفاهيم الأساسية في حياتنا ونردها إلى كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا نستحي من الحق. فالله عز وجل لا يستحي من الحق.
نعم.
شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أحمد, كيف نوحد أو نحقق تحقيق توحيد الأمة ككل من خلال هذا الحدث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا الله تبارك وتعالى بالاعتصام.
نعم.
أمرنا الله تبارك وتعالى بألا نتفرق وأن نجتمع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
لا.
الدعوة إلى الائتلاف, الدعوة دائما إلى الاجتماع. فلماذا نترك فرصة لهؤلاء الذين يريدون أن يفرقوا وحدة هذه الأمة أو يفرقوا صف هذه الأمة؟ إذن لا بد أن تكون هناك دعوات واضحة لهذه الألفة, ولينسى كل واحد منا ما كان بينه وبين أخيه من خلاف. فالمرحلة الآن مرحلة حاسمة لا بد أن ننتبه إليها.
يعني ونعم يعني كفانا خلاف كفانا المسميات. نعم. ده نعم. أنا سلفي ده إخواني. نعم. ده يعني تعبنا. تعبنا بجد.
وهذا الذي جعل أناس يتعجلون الأمر. يتعجلون. الساحة الآن متسعة, الساحة الآن مفتوحة. فتجد أناس أقبلوا كما ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة
الاستثناء ده.
أيوة. فهؤلاء هم القليل الذين علموا أن الساحة لابد أن نتريث وأن نتأنى وأن نحافظ على طريق الدعوة وأن نقدم لديننا ما أمرنا الله تبارك وتعالى به وهو الاعتصام والائتلاف على كلمة سواء.
مش الاعتصام على العمل.
لا
مش الإضرابات اللي حصلت دلوقتي موقفة على الناس.
لا بارك الله
فيك. أن أقيموا الدين. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
نعم الله يفتح عليك.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله يفتح عليك.
جزلني بتعليق يا
سيدي
بارك الله في شيخنا وفيكم
بارك الله.
أقول الله عز وجل خاطب رسوله صلى الله
عليه وسلم
بأن يخاطب أهل الكتاب بقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. وأنا أخاطب كل الفرق والجماعات والتيارات الإسلامية الموجودة على الساحة اليوم. أقول إذا كان واسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أهل الكتاب أن يجتمعوا معه على كلمة سواء, ألا يسعنا ونحن ننتمي إلى دين واحد وشرعة واحدة أن نجتمع على كلمة سواء؟ إن لم نجتمع اليوم على هذه الكلمة فمتى نجتمع؟
احنا أمرنا أن نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن.
الله يفتح عليك بارك الله
يعني فيك. نعم. فما بالنا بمن هو من ديننا ومنا ويحمل دين الإسلام معنا, شريك لنا في الوطن وشريك لنا في الدين. فلما الفرقة ولما الخلاف؟ وده يقول لي أنا حنبلي وده يقول لي أنا مالكي وده يقول لي أنا شافعي, وبعدين كل متشبث برأيه.
نعم.
يعني صاحب مش وقت مذهبة دلوقتي. احنا مسلمين عايزين واحد.
لو حق أهل الكتاب بيننا
صحيح.
يعني حق
لهم حق الجوار.
ومن آذى ذميا
فقد آذاني.
إذن رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعايش مع هؤلاء وأن نتعايش مع إخواننا.
يعني الإسلام دين تعايش.
نعم.
مش دين نفرة.
نعم.
فضل. بس أنا عايز الجزئية دي مهمة أوي يا شيخ أحمد.
نعم.
لأن بجد والله لأن في ناس دائما يصطادون في الماء العكر.
نعم.
فياريت توضح.
طيب الآن حق الجوار. فحق الجوار الذي فرضه علينا ديننا. وكما قلت دائما لو أننا عدنا إلى النصوص النبوية إلى كتاب وسنة إلى ما قرره نبينا صلى الله عليه وسلم في حق من نتعايش معهم، فإن كان جارك يهوديا أو نصرانيا كيف تتعامل معه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي صلى الله عليه وسلم قيل أنه كان
رهن درعه
عنده، إذا كان يتعامل معهم كان يتعامل وكانوا يعيشون معهم وكان لهم حقوق، وأما المسلم فله حق، وأما اليهودي أو النصراني فله حق الجوار. إذا رسم لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذه التعاليم. الذين يتهموننا أننا عندنا العنصرية وأننا عندنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بماريا وماريا كانت قبطية ودخلت في دين الله عز وجل، وعثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا تزوج بنصرانية وأسلمت. كل هذا يدل على أن هذا الدين دين عظيم يفتح لكل الأديان ويتقبل كل الأديان ويفتح لهم أن يقبلوا عليه. فهذا هو ديننا الذي تربينا عليه، فعلى الأمة المسلمة أن تتعلم وأن تتعرف على أوامر نبيها صلى الله عليه وسلم.
الشيء بالشيء أذكر لن أتركها، التجار فالشيخ حامد وحضرتك أعلم مني بذلك، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أيديهم بلدان كثيرة في الإسلام. ليس معهم سلاح وليس معهم سيف وليس معهم جيش، وإنما بحسن أخلاقهم وحسن معاملاتهم وحسن عشرتهم مع الغير.
نعم. فالحقيقة فضلت الشيخ أحمد شيخنا ذكرني بقصة طريفة هي في الصحيح السنة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه
صلى الله عليه.
دخل على أهله في بيته يوما فوجد أنهم قد ذبحوا شاة، فأول ما دخل قال: هل أهديتم منها إلى جارنا اليهودي شيئا؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. تأمل، صحابي جليل من كبار صحابة النبي، أول ما يدخل بيته وقد ذبح له يطمئن هل أهدوا جاره اليهودي منها شيئا أم لا. أقول فأهل الذمة وأهل الكتاب من نصارى وأقباط مصر أقولها صريحة، والله ثم والله ثم والله، والتاريخ يشهد على هذا وهو خير دليل، لن يجدوا راية ولا نظاما يعيشون ويتعايشون فيه أفضل من نظام الإسلام. وأقول والتاريخ يشهد على ذلك، عندنا يعني من تراثهم،
لا شيخ الإسلام
الله يفتح عليك، يعني عندنا من تراثهم منذ عهد فتح مصر إلى الآن عندنا كنائس وكيت لم يتغير منها شيء، ولا يوجد في تاريخ المسلمين والحمد لله أي أذية أو شيء من هذا القبيل لأهل الذمة وأهل الكتاب. هذا أمر مهم جدا، لأنني أحيانا ربما أسمع، لا أقول من غير المسلمين بل من المسلمين، شيئا من التخوف من مثل هذا. أقول إن هذه المظلة،
أقول لحضرتك هم خايفين ليه؟ هم متخيلين لما حد يقول دولة دينية معناها الدولة الإيرانية؟
نعم.
أو الدولة الدينية في أوروبا في عصور الظلام،
الله يفتح،
وما حدث من أهل الكنائس
والله أخي الكريم، قبل
علينا إحنا ما عندناش رجال كهنوت أصلا وما عندناش رجال دين،
أسبانيا زميل
معذرة الشيخ أحمد دكتور أحمد فضل. دكتور حامد عشان الكلام ما يتدخلش، احنا ما عندناش حاجه اسمها رجل دين، احنا عندنا علماء رجال الدين، ليسوا عندنا ليس عندنا رجال كهنوت، احنا عندنا علماء.
نعم بارك الله فيك. اقول يعني كان اخ كريم زميل في اسبانيا كلمني قبل التسجيل اللقاء مباشره، اقول له ما هي ردود الافعال عندكم؟ قال الناس عندنا من الاسبان منقسمون. اقول له لماذا؟ يقولون يتخوفون جدا من استيلاء الإسلام والمسلمين على الحكم، لأنه ربما يذكرهم بعصور الكنيسة والاضطهاد في أوروبا الوسطى. طبعا مع الفارق، هذا أيضا دوركم بارك الله فيكم، هذا دوركم أن تبينوا للناس يا إخواننا لا يوجد عندنا كهنوت، لا يوجد عندنا رجال دين، كلنا رجال دين، عندنا علماء. يقول هناك فارق بين الكهنوت بين السلطة الدينية المضطهدة للناس في أوروبا في العصور الوسطى وبين الإسلام السمح،
وبعضهم يقولون أنا صراحة متابع شوية الأحداث، وبعضهم يقولون أن السياسة فيها، يعني طبعا مش السياسة الشرعية، السياسة فيها نوع من أنواع المكر والخديعة والخسة، أما الدين فنقي، فكيف نلوث هذا النقاء ونجعله في هذا ونخوض به
هذه كلمة
الأمور.
حق يراد بها باطل يعني هذه كلمة حق يراد بها باطل.
طب معنا مداخلة.
اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ إبراهيم تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ إبراهيم حمزة.
ازيك يا حبيبي؟
ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل.
ايوه حبيبي معاك.
ازاي حضرتك يا شيخ إبراهيم؟
كيف حالكم شيخ احمد؟ والله
والله في نعم الحال.
منور القناة ومنور شاشة قناة الحافظ.
يا قناة منورة
اهلا. وارحب بضيوفك الكرام.
ربنا يحفظك.
والدنا الفاضل الشيخ احمد الديب حفظه الله ورعاه.
ربنا يحفظك.
واخر حبيب بلديات الدكتور حامد خير الله.
بارك الله فيك شيخ إبراهيم.
اتفضل.
الله يكرمك.
يا انت راجل اعلام يا دكتور ابراهيم وطي التلفزيون.
الله لكم التوفيق والسلام. حاضر شيخ احمد. حاضر يعني ارحب باخواني وبارك الله فيكم جميعا ونرحب بعودة قناة الحافظ.
نعم.
ونراك دائما متعلقا باذن الله استاذ احمد.
اللهم في اليوم.
وسلامي لكم ولضيوفك الكرام ولن اطيل عليكم باذن الله حتى نستمتع بكم باذن الله تعالى.
بارك الله فيك.
وجزاكم الله خير حبيب الغالي. الله يكرمك. السلام عليكم.
جزانا الله واياك. واحنا كمان بنستمتع بحضرتك والشيخ ابراهيم حمزه يعني زميل معنا في قناه الحافظ واحد الدعاه الفضلاء ربنا يحفظه وينفع بيه. والله القناه دي عامله زي الرحم. القنوات دي كلها بتجمعنا على كلمة الحق. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وأن يحفظها وهي قناة الحافظ وجميع القنوات الإسلامية الفاضلة التي نحن نعتز بها طبعا. معانا ربع ساعة هنلحق نخلص إن شاء الله تعالى. يعني الموضوع شيخ الحبيب والشيخ أحمد الديب والشيخ حامد يعني ابتدى يستوى على صوت. يعني المسألة محتاجة مننا شوية إيه كسر حواجز بين الأمة بين الكبار بين والشباب الصغار. في حاجة اسمها ايه انت جيل وانا جيل وجيل الكبار ينظر الى الشباب بازدراء وينظر الى على انهم مش عارفين حاجة بس ان الاوان انهم ما شاء الله دلوقتي يعني عندهم الاستطاعة ان يمتلكوا زمام الامور بالحكمة والعلم وامور كثيرة ولكنها يعني محتاجة ضوابط شرعية. بس معنا الباشمهندس محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت التلفزيون.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا فندم. اتفضل.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية اتوجه لحضرتك.
وقت التلفزيون يا استاذ محمد.
ولجميع العاملين في قناة الحافظ. بتهنئة طيبة بعودة هذه القناة.
وقت التلفزيون من فضلك يا استاذ محمد.
التي تبث الخير للمسلمين عامة. وأهنئ فضيلة الدكتور حامد خير الله وفضيلة الشيخ العزيز أحمد بعودتهم مرة أخرى إلى الدعوة مرة أخرى والحمد لله رب العالمين. ولكني أريد أن أتحدث إلى حضرتك لأن حضرتك بدأت الحلقة بكيف تربى الأمة في هذه الأوقات وما هي التوجيهات التي لابد أن نتكئ عليها فيها.
تفضل تفضل نسمعك.
لكني أرى أن حضرتك يعني نريد أن نتحدث في نقطة أخرى
فضل.
وهي كيف تدار الأزمات سمع. بمنهج شرعي بمنهج إسلامي وفق قواعد أسس الإسلام وفق الكتاب والسنة كما سمعنا من علمائنا.
نعم.
فنحن في أحوج ما نكون لهذه الأشياء كيف تدار الأزمات خاصة وقد تعلمنا في فترة يعني خروج الشرطة وغيرها. نعم. أن تدار الأزمات على مستوى الشارع وهي في قانون الأزمات أشياء طفيفة.
نعم.
أما أزمة يعني إقامة حكم الله عز وجل وشرع الله عز وجل كيف يوجه الناس وكيف تدار هذه الأزمة نرجو منكم أن توضحوا لنا هذه وجزاكم الله خيرا.
شكرا على اتصالك وصلت الرسالة وربنا ينفعنا بيك. دايما المسلم هو الذي ينصح أخاه. أدينا نصيحة وجزاك الله خيرا على هذه النصيحة الجميلة وننتفع بها إن شاء الله. أم عامر معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم عامر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
بارك الله فيك شيخ أحمد. بارك الله في شيخ حامد والدكتور أحمد. يعني أنتم أحسن لي هذه المشاركة، وإن كنت لست يعني بالأهلية لمثل هذه المشاركة
فضلي.
في مثل هذه المواقف الجليلة، إلا أنني من حبي لمشاركتي مع مثل هذه القناة الفاضلة. بارك الله فيها وفي جميع أخواتها الفاضلات، والحمد لله على عودتها جميعا. فمن خلال الشريحة المجتمعية التي شاهدناها وأبصرناها في ميدان التحرير، وهي شريحة تعبر عن المجتمع المصري بأسره حفظه الله ورعاه، فقد أثبتت هذه الشريحة النجاح وبتفوق للتعايش فيه بين جميع فئات المجتمع. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكارم الأخلاق التي لطالما تخلق بها العرب على وجه العموم والمسلمون على وجه الخصوص، وما أشبه اليوم بالأمس. فحين بعث صلى الله عليه وسلم فقد كان في مجتمع ممتاز بمكارم الأخلاق إلا من بعضها، والتي ما جاء صلى الله عليه وسلم إلا ليكرر محاسنها وينكر مساوئها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن ثم يأمر بالمعروف منها إضافة، وهو الأساس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن اليوم جميعا بحاجة إلى إعادة بث روح مفاهيم الإيمان، ذلك على أن الأساس في الإنسان العربي الخلق الحسن، إذ أصبح الكثير منا جاهلا بالكثير من أمور ديننا. فبالإرشاد اليسير إلى مفاهيم ديننا وبرفق ولين ومن خلال القدوة من كبارنا وعلمائنا فبهداه مقتدر، وهم لا يقصرون جميعهم بإذن الله، فإن القدوة أعظم الأثر على النفس، وكذا بتصنيف الضوء على علمائنا الأجلاء من حاضرنا وماضينا.
أنت لسه معانا يا معامر؟ طب شكرا على اتصالك، وأظن أن الرسالة وصلت. شكرا على حضرتك، ودايما كده مدخلاتك معانا تسر الحلقات. الله ينفع بيكي وبكل الذين اتصلوا بنا ان شاء الله. شيخ الحبيب، انا عايزكم تسامحوني، انا يعني بحبكم في الله، ربنا يرضى عنكم، ولكن يعني نحن نتعلم ونستفيد من بعضنا. عظيم. يبقى عايزين نكسر الحاجز بين الامه والشباب. فضلت الدكتور حمد.
والله هذه قضية القضايا كما تفضل شيخنا، لغة الحوار، وأنا أقول لغة الكلام على فم خجلة، ولولا الحب لم أتكلم. يعني قضية الشباب والشبيبة والحوار كما تفضل شيخنا، احنا عندنا لغة
الشيبة ما لهاش علاقة بالكلمة
حضرتك. بارك الله فيك،
ده ما شاء الله شباب يعني.
القضية قضية الحوار، التواصل كما يسمونه، يعني غائبة بالمرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول في لغة يسودها القهر في الشارع، في البيت، في المؤسسات التربوية، المؤسسات الدينية، في غيرها من المؤسسات، لغة اسمها لغة القهر. عفوا. فما أجمل الحوار، وما أجمل تفعيل دور الشباب في هذا. أظن عندنا السنة، يعني أولا القرآن والسنة، يعني ثريان بمثل هذه الأمثلة. عندنا الحوار بين يعقوب وبين ابنه يوسف، عندنا الحوار الجميل الثري بين لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، حوار جميل. حوارات القرآن مملوء بالحوارات الثرية المفيدة الجميلة. لعلي أذكر في هذا الموقع أدلل على مسألة أهمية مشاركة الشباب بل والصبيان والغلمان في مجالس الكبار، وكسر هذا الحاجز النفسي والحاجز المادي بينهم. لعلي أذكر شيخنا حديث ابن عمر رضوان الله عليهما، لما كان جالسا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يطرح على صحابته مسألة، يعني إن جاز أن نسميها يعني فزورة، فيقول إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المؤمن، خبروني ما هي. الرسول يجلس مع صحابته، لغة حوار، لغة تفاعل، لغة مناقشة، لغة طرح الأسئلة، وهذا يعني يكتب تحته كلام كبير، أسلوب طرح الأسئلة والنقاشات
المفتوحة، أسلوب تربوي تعليمي،
الله يفتح عليك،
ومن الهدي المحمدي. فيقول
إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المؤمن، خبروني ما هي. يقول ابن عمر راوي الحديث، وكان جالسا وكان لا يزال غلاما، انظر، ويجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه أبو بكر وغيره من الصحابة.
يعني الأطفال كانوا بيخشوا
المسجد. الأطفال والغلمان.
ما في ليه بعض الناس بتزعل لما الأطفال بتخش؟
هذا من قلة العقل والعلم.
اتفضل
دكتور. بارك الله فيك.
طبعا أسف معانا منتصر عشان بقى له فترة طويلة.
منتصر ينتصر.
الله معنا طيب. وإحنا عايزين ننتصر. اتفضل يا أستاذ منتصر. وطي التلفزيون أرجوك. السلام عليكم. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ المنتصر عشان الوقت بس. اتفضل.
بارك الله فيكم في قناتكم يا اخي وبارك فيكم جميعا يعني.
وفيك بارك.
انا ليا استفسار يعني لو سمحت ممكن بيوم ولا.
اتفضل حضرتك.
ايوه
سامعينك. اتكلم يا استاذ المنتصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل واصل كلامك.
الو
استاذ منتصر اتكلم حضرتك. طب عاود الاتصال تاني ان شاء الله تعالى. شكرا على الاتصال. احنا سامعينك كنت مستمعنا. نرجع تاني للحديث بتاع سيدنا عبد الله بن عمر.
نعم رضي الله عنه.
فكرة انا فاكر يعني مش هيروح معنا يعني ان شاء الله.
اقول يعني الشاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدني الغلمان والصبيان من صغار صحابته صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر فوقع الناس في شجر البادي. وقع في نفسي انها النخلة الشجرة التي لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن هي النخلة. هذه قصة تدل على مدى
تقريب. نعم. سيدنا عبد
الله في انا لم اريد ان اطل
يعني ده دي الثمره من وراء
الشاهد
انا قاعد في المجلس وكان عارف الاجابه.
نعم.
وكبار الصحابه
ابن عمر يقول
يعني جالسين
ابن عمر رضي الله عنه قال فوقع الناس في شجر البادية.
نعم.
وقع في نفسي انها النخله فاستحييت يعني فاستحييت ان اجيب في حضرتي الكبار.
يعني تعلم ان الابن ممكن يقول في جلسه.
نعم.
الاباء
فلما عاد الى ابيه
مش نضربه ونقول له اسكت انت لما يكون الكبار قاعدين اوعى تفتح بقك ده في ناس بتربي كده
ولا يدخل.
لما عاد الى ابيه وقص عليه القصه قال يا ليتك قلتها ولي كذا وكذا او كيت وكيت
يعني كان تمنى هيفرح ده ابني
الله
الذي يعرف هذا.
لعلنا نذكر ايضا في هذا المجال مساله الحوار يعني أن نقرب الصبيان والغلمان والصغار من مجالسنا بل أن نشركهم.
نعم.
في الآراء في الطرح وفي غيره في الأفكار.
نشركهم في الأفكار.
أيوة.
ودي شيء طيب جدا.
الفكرة المكبوتة.
احنا معنا خمس دقائق وعايزين
الفكرة يعني المكبوتة
نخلص بات المحاوف.
الفكرة المكبوتة قنبلة موقوتة.
سلم يا رب.
فلا بد أن تخرج هذه.
وهي الثورة بتاعت الشباب كان سببها الكت.
نعم.
الشباب ليه صارت ونزلت وراحت ما بين مصيب وبين وبعدين يعني طوائف المجتمع الوان الطيف كلها نزلت. يعني نزلت ليه؟ في كت ما حدش سامعها وما فيش تعبير عن رأي لا كبير سامع ولا صغير وقعدوا على
كان هناك مجال
ما فيش حوار
الإعلام الذي أغلق.
صحيح
كان له
وسائل الاتصالات غلق القنوات الدينية
القهر
هي لغة القهر كما ذكرنا.
نعم.
نسأل الله العفو والعافية. ان شاء الله مش هتكرر.
لا قهر ان شاء الله.
ان شاء الله تعالى بس نتغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فهل تغيرنا؟ نسأل الله عز وجل ان يغيرنا. مشروع الامة للنهوض بمصرنا الحبيبة. يعني احنا عايزين مشروع دلوقتي نطرحه على امتنا كي ننهض بهذه البلد الطيب المبارك.
حتى لا أطيل والوقت ضيق.
نعم.
المنهج النبوي. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة.
صلى الله عليه وسلم.
وأول الرسالة. العلم. التربية والعلم. التربية والعلم والعمل. فلا بد من إعادة صياغة لمناهجنا التعليمية. ولا بد من إعادة صياغة لطرقنا التربوية. حتى ننهض بهذا المجتمع. إعادة بناء. لأن البناء مدمر وهذا ما نعانيه وما نعرفه. من منا لا يعاني مما يحدث لأبنائه في المدارس؟
ما أصل فقد الشيء لا يعطيه.
إذن إعادة هيكلة.
صحيح.
ولا بد من إعادة صياغة لتربية هذا الجيل والبداية.
تكون المدرس أو تكون مدرسا لا يعرفون شيئا إلا المادة التي يشرحونها دي مصيبة. بس هو حافظ الكتاب اللي هو بيشرحه إلا ما رحم الله طبعا.
نعم.
مش الكل. وبعدين ما يعرفش علم نفس أطفال، ما يعرفش علم نفس تربوي، ما يعرف. هو ممكن يبقى خريج أي كلية تانية واشتغل في مدرسة وما يعرفش ازاي ينمي قدرات الطفل
القدرات. اليابان عرفوا اليابان عرفوا كيف يتوجهون بأبنائهم وهم لا دين لهم، وهذا نحن أحرى به. الياباني
إن الله يقيم الدولة الكافرة ولو كانت يعني عادلة، ولا يقيم الدولة المسلمة لو كانت ظالمة. وطبعا هنضيف بقى ايه الجاهلة.
انظر الى اليابان، جيل ابناء اليابان ماذا يصنعون اليوم وكيف يعتنى بهم من صغرهم. يدخل الطفل وهو صغير الى ساحة كبيرة حتى تكتشف هذه الموهبة. اذا لابد من اعادة صياغة لمناهجنا التربوية والتعليمية، ثم لنعلم بما يتربى عليه هذا الجيل ان شاء الله.
صلى الله عز وجل ان يصلح شبابنا وأن يصلح أحوالنا وأن يصلح فساد قلوبنا. إن وعد الله حق. فضل شيخ الحبيب فضلت الدكتور حامد، عايزين نختم الحلقة بهذه الكلمات. إن وعد الله حق.
إن وعد الله حق. لعلك تذكرني بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: أيها الناس، إذا أردتم أن يتحقق وعد الله فيكم فأدوا حقه عليكم. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أقول لكي يتحقق موعود الله عز وجل لنا بالنصر وبالتمكين، لا بد وأن نؤدي ما علينا من حق لله عز وجل.
الله.
هذا هو خلاصة القول.
يعني لابد ان احنا نؤدي ما علينا اولا.
نعم حتى يتحقق موعود الله:
ان تنصروا الله
ينصركم
ويثبت اقدامكم.
نعم.
ودي جملة شرطية.
نعم.
لابد من تحقيق الفعل المترتب عليه او تحقيق الجواب.
نعم.
فلن تأتي نصرة الله لنا ونحن لا ننصر دين.
نعم.
ربنا. اتفضل.
وعد الله الذين امنوا منكم
الله
وعملوا الصالحات.
نعم.
ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون
بي شيئا.
وعدهم الله ووفى الله تبارك وتعالى بوعده ونصرهم. فسادوا الدنيا، سادوا البلاد، وسادوا العباد، وفتحوا الأرض مشرقا ومغربا، وكان الواحد منهم يقوم على الدولة وهو من الموالي، لكنه حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى، كما قال عمر لنافع: من تركت على مكة؟ قال: ابن أبزة. وقال رضي الله عنه: ما ابن أبزة؟ ما ابن أبزة؟ قال: إنه حافظ لكتاب الله وعالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
عمر: إن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين.
دي مؤهلاته.
نعم.
اللي جعلته يقود.
نعم.
الله أكبر. احنا محتاجين مؤهلات ده، بس محتاجين جنبها بقى المسلم عارف كمبيوتر وعارف لغات وعارف كيمياء،
تربية شاملة،
يبقى قومية. أصل احنا
تربية
خلاص شاملة. احنا عايزين نتربى تربية من كل الجوانب. واظن ان احنا ولادنا ما شاء الله عليهم دلوقتي فيهم كتير فعلا عارفين لغة العصر. وانا بفرح لما الاقي واحد مسلم ما شاء الله محافظ على الصلوات، اللي هو ورد يومي، يقرأ القرآن، محافظ على اذكار الصباح والمساء، وكمان ما شاء الله اراهم مدرسا او مهندسا او طبيبا، ويحافظ على الصدق في المواعيد والالتزامات. صورة مشرفة. احنا عايزينها تعم وتنتشر، لان فعلا هو ده ديننا. يعني لو عايزين حضارة، الإسلام دين الحضارة. عايزين نظام، الإسلام دين النظام. عايزين سياسة، الإسلام هو دين السياسة. عايزين اقتصاد، اقرأوا سورة يوسف. يعني عايزين أدب، يعني الأدب كله الدين، سورة الحجرات. عايزين إيه؟ يعني عايزين كل حاجة. القرآن في كل حاجة، بس إحنا اللي بنروح هنا وبنروح هنا زي ما تقول معانا كنز ومش عارفين ومش حاسين بيه. نسأل الله إلا من رحم الله طبعا، نسأل الله العفو والعافية. الحلقة انتهت، وشرفت بكما.
أهلا.
قلت الشيخ الحبيب أحمد الديب طبعا الوالد ووالد الحبيب الصديق أيمن، ربنا يحفظك ويحفظه، والدكتور حامد خير الله سعيد. تنورت قناتك قناة الحافظ، وانت زادك الله حلما وادبا، ويعني جزاكم الله خيرا،
زادك رفقا على صبرك علي،
انت حبيبي والله. يعني انا في بداية الحلقة كان حرصي على عوام المشاهدين بس،
بارك الله فيك،
وليس خلافا لشخص حضرتك، فزادك الله علما وادبا ورفعة وتواضعا. مشاهدين الكرام، اسأل الله عز وجل ان يرزقنا وياكم علو الهمة وصلاح في القلوب، ويرزقنا الحاكم الصالح، ومش هيطلع الا مننا، فلابد ان ينصلح الحال، لانه هيبقى زينا شبهنا، منا سيولى علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعة الله، لا تنسوا قيام الليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.